فروتنا وبها أجني ثمرت عملي لله عليك أخي كلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم، معي أسئلتكم التي ترد إلينا عن طريق الرسائل الهاتفية. السائل أو السائلة يقول: هل يجوز عقد الزواج في شهر رمضان والدخول فيه، أم هما محرمان؟ والجواب أيها الأحبة الكرام وبالله التوفيق، نعم يجوز أن يكون عقد النكاح في رمضان، ويجوز أن يكون البناء في رمضان، وليس هناك علاقة بين الصوم وبين عقد النكاح، ولا علاقة بين الصوم وبين البناء، ما دام يغلب على ظن المتزوج وولي البنت أنهما لن يتجرأ على انتهاك محارم الله عز وجل، ولا انتهاك محارم حرمة الصوم في نهار رمضان. وبالتالي فيجوز أن يعقد النكاح في شهر رمضان، ويجوز أيضا أن يكون العرس والدخول والبناء في شهر رمضان، لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال أيضا يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة طلقة رجعية أن تتزين أمام مطلقها في العدة؟ نعم، ما دامت الطلقة طلقة رجعية. طلقة رجعية يعني إيه؟ يعني هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأن الطلقة الثالثة ليست رجعية، إنما تكون بعدها البينونة الكبرى. إنما الطلقة الرجعية يعني التي يمكن أن يسترد أو يسترجع الزوج زوجته منها، وهذا لا يكون إلا في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. في الطلقة الأولى والطلقة الثانية ما زالت عصمة الزوجية باقية، يعني ما زالت هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ما دام الأمر في العدة. وبالتالي ما دامت هي زوجة وما زالت في عدتها، فلا يجوز لها أصلا أن تخرج من البيت، يعني لا يجوز لها أن تؤدي عدة الطلاق في بيت زوجها، في بيت أبيها، كما هي الحال في أغلب أحوال الناس. هذا خطأ، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. فلا تخرج المرأة في العدة من الطلقة الرجعية من بيت زوجها، ولا يخرجها زوجها بمعنى يطردها ويغضبها، لأن هذا مخالف لهدي الله عز وجل ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي زوجة وهي باقية في البيت، وبالتالي تمارس حياتها العادية مع زوجها، سواء تزينت أو لم تتزين، سواء تبقى معه في فراش واحد حتى يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله عز وجل. وبالتالي المرأة المطلقة من طلقة الرجعية تبقى في البيت وتتزين للزوج، نعم تبقى في البيت وتتزين للزوج، وربما تزينها للزوج يكون مدعاه لأن يرقق الله عز وجل قلب زوجها فيردها ويسترجعها في فترة العدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، السائل أو السائلة أيضا حتى نستقبل اتصالاتكم، السائل والسائلة يقول: ما حكم خروج المرأة إلى صلاة الجمعة في المسجد وهي في حداد على زوجها؟ أولا، خروج المرأة للصلاة في المسجد شيء مباح، ولا أقول مستحبا ولا واجبا، فلا يجب على المرأة ما يجب على الرجل، فالمرأة يباح لها، يجوز لها أن تخرج إلى المسجد لأداء الصلاة. ولذلك ورد في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: وليخرجن تافلات. ما دامت المرأة ستخرج بإذن زوجها، وما دامت ستخرج محتجبة بحجابها غير متعطرة، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام تافلات، فإنه يجوز لها أن تصلي في المسجد، مع العلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن، أي لمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى المسجد. ولعل عائشة يعني تقصد بذلك أنها ربما خرجت امرأة بغير إذن وليها، أو ربما خرجت امرأة من النساء متعطرة، أو ربما خرجت امرأة من النساء يعني ليست في كامل حجابها، وربما خرجت امرأة من النساء يعني في كل وقت إلى الصلاة، فكأنها كرهت عائشة رضي الله عنها كثرة خروج المرأة في بيتها، وأن هذا ينافي قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن من الوقار وقرن من الاستقرار. وبالتالي قالت عائشة: لو رأى رسول الله ما رأينا من النساء لمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، معنا أول اتصال. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
اتفضلي يا أم محمد.
أنا عندي بس سؤالين.
اتفضلي، بس ارفعي صوتك شوية يا أم محمد.
حضرتك، أنا عندي سؤالين.
خير
حضرتك. أول سؤال، دلوقتي في واحدة دلوقتي هي عندها 38 سنة.
أيوة.
أيام ما كانت عندها 18 سنة، يعني كانت في الجامعة يعني. هي دلوقتي ثابت وانتقبت وندمت على اللي عملته. أيام ما كانت عندها 18 سنة تكلمت في حق زميلتها كلمة وحشة. طبعا الزمالة دي انتهت بقالها فوق 20 سنة، وهي طبعا مش لها صاحبتها.
نعم.
مش عارفة بقى هي تعمل ايه دلوقتي، بس هي وهي بتصلي بتستغفر لها ومش عارفة، او يعني خايفة ان ربنا ما يقبلش توبتها.
طيب،
ده اول حضرتك اول سؤال. ثاني سؤال، انا والدي توفى بقاله دلوقتي 17 سنة، ولحد دلوقتي الاخ الاكبر بالنسبة لنا ما وزعش الورث لحد دلوقتي.
ايوه.
يعني هما الاثنين اخوتي الرجالة خدوا ورثهم، واختي خدت ورثها، وانا الوحيده عشان انا الصغيره ما خدتش الورث. فهم دلوقتي بيقولوا لي ان احنا خايفين نديك ورثك عشان جوزك ياخده منك، لكن هم بيدوني مرتب شهري. لكن انا عايزه، يعني انا عايزه حقي، وطلبت اكتر من مره وهم بيقولوا لي ما معناش سيول، وبصراحه يعني انا مش مسامحه ومش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيكي. طيب، اذا نرجع لسؤال: المرأة تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد، الأفضل أن تصلي في البيت. لكن السؤال يقول إنه هذه المرأة التي تسأل امرأة في عدتها من وفاة زوجها، وإحنا عارفين أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، يعني 130 يوم. 130 يوم لا تخرج فيها المرأة من بيت زوجها الذي مات فيه إلا لضرورة من الضرورات، ولا تتزين المرأة حتى تنتهي هذه العدة، وذلك إحدادا على وفاة الزوج كما قضى بذلك الله عز وجل في كتابه. طيب هي في العدة تخرج للصلاة؟ لا، لا تخرج للصلاة، لأن بقاءها في عدة الوفاة في بيت زوجها أوجب من خروجها إلى المسجد. خروج المسجد لا يعد أن يكون شيئا مباحا، يعني هو ليس مستحبا وليس واجبا، إنما العدة واجبة، وبالتالي سنقدم بقاءها في البيت إحدادا على الزوج على خروجها إلى الصلاة، على خروجها للصلاة في المسجد. والله العدة 4 أشهر و10، 130 يوم. نعم. طيب أختنا أم محمد كانت بتسأل أنه زميلة صديقة قريبة الآن عمرها 38 سنة، وأيام كانت في الجامعة عند سن 17-18 سنة تكلمت كلمة في حق زميلة من الزميلات، وهذه الكلمة كانت كلمة سوء، وربما كانت في غيبتها، يعني ارتكبت غيبة في حق زميلتها أو صديقتها. وطبعا الآن الوضع اختلف، فهي كبر سنها، تزوجت وتابت إلى الله عز وجل، ولكنها ما زالت تبحث عن هذه الفتاة الصديقة القديمة حتى تتحلل من هذه الكلمة وحتى تسامحها هذه الصديقة. فماذا تفعل؟ أنت الآن فعلت شيئا طيبا، فعلت خيرا، لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إن هيأ له أسباب التوبة فإن شاء الله يقبل منه هذه التوبة. وإذا تمكن الإنسان أن يتحلل من صاحب المظلمة اللي هو الشخص أو الإنسانة التي وقع في حقها المظلمة فبها ونعمت، ولكن إن لم يتيسر ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استقيمي على التوبة وأكثري من الدعاء بظهر الغيب أن يغفر الله لك ولهذه الأخت صاحبة المظلمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي حسن، تفضل.
أنا دكتور.
الله يكرمك، تفضل.
والله دكتور احنا وعينت مشكلة اللي هي بتاعت العباسية اللي هم البلطجيه اللي جم علينا، وشايفين اللي جمال المشايخ، كل المشايخ على كمية غض الدنيا مش جايبين عندنا حاجة ولا سألين فينا ولا شايفين احنا هل نروح هل نكمل المشوار، وربنا يعني احنا خارجين لله، خارجين لنصرة يعني اخي لينا وعالمنا من علمائنا، وخارجين لنصرة اللي هم الناس بتبور سعيز ما خلوش حقهم لحد الوقت.
ايه
عايزين نعرف هل احنا نمشي نروح ولا نكمل لله ولا ايه الحل؟
طيب يا حبيبي بارك الله فيك يا اخ حسن. كان في سؤال تاني للاخت ام محمد. ام محمد هي الاخت الصغرى لاخين من الرجال واخت اخرى من النساء، والاخ الاكبر بعد وفاة الوالد الان له 19 سنة متوفى، ومع ذلك لم يوزع الارث، بمعنى لم يعطي الاخت الصغرى صاحبة السؤال حقها الى اليوم. هذا خطأ، وقد تعرضنا لهذا السؤال قبل ذلك في حلقة ماضية لنفس هذه الأخت السائلة بارك الله فيها أم محمد، وقلنا أن هذا خطأ محض أن يتأخر تقسيم التركة إلى هذه المدة الطويلة، لأن تأخر تقسيم التركة يفتح الباب أمام الطمع. الإخوة الرجال عادة ما يحبسون المال تحت أيديهم، لما توفي الوالد يمكن كان الإرث مثلا 100,000، الآن بعد 19 سنة صار الإرث 3-4 مليون مثلا، لما كان 100,000 وحبسه الآن يصير إلى ملايين، فيستعظم هذا الأخ أو الإخوة الرجال الإرث اللي تحت أيديهم، وعادة ما يحدثهم الشيطان يعني هي عايزة إيه، هي مش كفاية تزوجت، هي مش كفاية يعني كلفناها، مش كفاية صرفنا عليها، وآخر يقول في نفسه ما احنا أصل احنا خايفين عليها، يعني لو أعطيناها المال والإرث زوجها هياخده، طب ما احنا أعطينا الأخت الكبرى لماذا لا نعطي الأخت الصغرى؟ ففي كل الأحوال هذه الأخت صاحبة حق وصاحبة مظلمة عند أخويها من الرجال، والواجب على إخوانها من الرجال أن يبرئوا ذمتهم وأن يعطوها حقها، وهي حرة، أعطته لنفسها هي حرة، أبقته لأولادها هي حرة، أعطته لزوجها هي حرة، إنما هذا حقها عند الله عز وجل وفي رقبة إخوانها. فإن أبرأوا الذمة وأعطوها الحق فبها ونعمت، وإلا فحسابهم على الله. يمكنك أن تستعيني بأهل الخير، وربما أيضا إن اضطررت أن تستعيني بقضية فلا بأس عليك، والله أعلم. السلام عليكم. أم أسماء.
السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل حضرتك بس سؤالين.
تفضلي يا أم أسماء.
السؤال الأولاني، أنا كنت متزوجة برجل كبير وكان عنده أولاد صبيان وبنات، وما كانش بيبروه في الأول ولا بيجوله، فما جينا يعني تعب وبدأوا يجولوا، فجينا ناخد مراتنا أو حقنا. أبوهم الله يرحمه كان كتب لي على أساس أنني هاخد حقي منهم، لو أيوة. ما عملش لي كده مش هاخد، مش هعرف أخد حقي.
أيوة.
فبس يعني وعدته وهو وعدني أن هو ده كوسيلة الضغط على أساس أن أنا أعرف أخد حقي.
إيه وسيلة الضغط دي؟
كان كتب لي بيت باسمي وسجله في الشهر العقاري وكده على اساس ان انا بعد كده اعرف اخد حق، لان هم كانوا وحشين وكانوا عاقين لي جامد. يعني
هو كتبه في حياته يعني؟
وكتبه
لك باسمك في حياتك بيع وشراء؟
فالمهم يعني انا وعدته ان هاخد حقي اني بس انا وبنتي.
أيوة.
فجم الناس تقدموا وقالوا لا طب احنا تاخدي حقك بدون محاكم. قلت لهم ماشي. فجم يدوني نص الثمن، نص حق بس. المهم لا طب ما ينفعش كده، طب ناخد. هو كان بيقول لي 130 على سبيل المثال، 130 ألف، طب انتوا بتدوني 60 ألف، طب ما ينفعش، طب هنجيب ناس تقيم التركة وكده. قالوا ماشي نجيب ناس تقيم. المهم طلعوا لنا النسبة بتاعتنا أقل من اللي أبوهم قال عليها. قلنا ماشي مش مشكلة. فدلوقتي ما جينا ناخد حقنا برضك بالمحاكم مفيش فايدة، يعني اتعدوا على أهلي جامد، ضربوا أخويا بالسكينة في دماغه، فتحوا حاله على أبويا، عليا برضك بالضرب، والخبيرة كانت واقفة. فالسؤال دلوقتي يعني أنا لو بعدت، يعني كل الواحد دلوقتي خد حقه وبعدت عنهم.
أيوة.
بناس وقعدة ومحاضر وبتاع، فدخلت الناس يعني الحمد لله وتفضلت المشكلة. فدلوقتي أنا لو بعدت بنتي عنهم خالص، هي بنتي لسه عندها 3 سنين وهم باب أفضل يعني كانوا يبروا أبوهم، فهم ما بيبرهوش.
أيوة.
أنا دلوقتي عايزة أمنع بنتي عنهم خالص، فهل ده هيبقى علي وزر ولا هعمل إيه؟
حاضر حاضر، بارك الله فيكي. طيب كان معنا سؤال أو اتصال أخ حسن. أخ حسن كما سمعتم يقول مشكلة العباسية والاعتصام هناك أمام وزارة الدفاع، وطبعا أخونا حسن كغيره من الشباب لا ينقصه في العادة أن يقول محدش سائل فينا، الشيوخ سايبنا، اللي مش عارف إيه، وإحنا خارجين لله، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأنا باختصار شديد بقول للأخ حسن، شمعنا دلوقتي افتكرت الشيوخ؟ ماذا تريد أنت الآن من الشيوخ؟ الشيوخ دول سبتهم وشتمتهم وجرحتهم وخونتهم وادعيت عليهم بالباطل كل صفة قبيحة، أنت عايز إيه من الشيوخ دلوقتي؟ لو قالوا لك روح مش هتسمع الكلام، لو قالوا لك زي ما كنا بنقول للشباب بتاع 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين في أحداث محمد محمود والقصر العيني، إيه اللي وداكوا عند وزارة الداخلية عشان تحتكوا بالحكومة؟ لو قلنا لك النهاردة إيه اللي وداك عند وزارة الدفاع، هتشتمني وهتسبني وهتلعني وهبقى أنا قدامك خاين ومتواطئ ومتخاذل، وما بننصرش أخاك ظالما أو مظلوما وا 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 إلى آخر. فالشيوخ يا ابني مريح نفسه، أنت شباب اتخذت قرارك بنفسك، خليك كل واحد بيشيل قربة هتنزل على دماغه. لو كان الشيوخ يمثلوا بالنسبة لك مرجعية، ولو كنت تعرف قدر الشيوخ وأنهم يوقروا أكثر من توقير الآباء والأمهات، ولو كنت تعرف أن الشيوخ مش هم اللي فرضين نفسهم عليك، ده الله سبحانه وتعالى اللي قال لك كده في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش هم اللي فرضين نفسهم عليك، ده القرآن نفسه اللي أمرنا إحنا يا شباب يا تلامذة يا صغيرين ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كانش حصل كده، لكن انت حضرتك ما تسمعش الكلام، الشيخ يقول لك الرأي الصواب كذا تقول لا ده كده تواطؤ، ده كده مش عارف خذلان، ده كده مش عارف ايه، ده كده. طب خلاص انا واحد مش شيخ هريح نفسي، انا هزق نفسي معاك ليه يا اخي الحبيب؟ مش هتلاقي حد يقول لك الكلام اللي بقوله لك ده بمنتهى الصراحة. لا اقول لك انت اخطأت ولا اقول لك انت على الصواب، لكن اقول لك انت حر في قرارك، وعلى كل صاحب قرار انه يكون مستعدا استعداد نفسي ان يتحمل اثاره وتبعاته. ان كانت ايجابية فالله يعينك مش هنكره لك، وان كانت سلبية فبرضه الله يعينك، هنحزن عليك ونزعل عليك لكن ما باليد حيل، انا ما ليش سلطان عليك. لو قلت لك الان روح هتلعني وتشتمني وتسبني انا وغيري من الشيوخ، ما جعلتم لا للشيخ حرمة ولا للشيخ قدر ولا ولا ولا، لمجرد ايه؟ لمجرد ان الشيخ يخالفك في قرار، والقرار ده مش قطعي من الله، لم ينزل من الله قرآن يقول اختاروا الشيخ حازم صلاح اماما للمسلمين. كان ساعتها لو حد اختلف على كده يبقى جاحد وكافر، واخد بال حضرتك؟ لكن ده امر ظني، انت ليك وجهة نظر وانا لي وجهة نظر، اذا الصغير لم يحترم وجهة نظر الكبير يبقى ايه المطلوب؟ طيب معانا ام محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام محمود. يا ريت توطي التلفزيون يا ام محمود الله يكرمك.
حاضر. بقول لحضرتك دلوقتي يا شيخ، انا دلوقتي في مشكلة ما بيني انا و مش مشكلة، يعني الست اللي ربت جوزي، يعني متجوزة لي 7 سنين.
ايه؟
الست اللي ربت جوزي، الست مربية جوزي.
ايوه ايوه.
وانا متجوزة بقالي 7 سنين، وبعد كده اكتشفت ان هو لا ابن، مش ابنها ومش ابن الراجل اللي هو كان كاتبه على اسمه، ان هو جايبينه من رأي تاني يعني. فدلوقتي احنا لازم نقوله الحقيقة ولا مش لازم؟
يعني مش هي ربته؟
ايوه هي مربياه، وهو عارف ان هي مربياه، عارف ان امه توفت.
اه بعد كده عرفت يعني هي مش والدته؟
ايوه. لا انا عارفه ان هي مش والدته، هو عارف ان هي مش والدته، بس الرجل اللي هو كاتبه على اسمه مش ابوه.
اه.
واخواته 7 مش اخواته.
ايوه ايوه، يعني تبني، يعني حاله تبني يعني.
بالظبط كده. فاحنا هو لازم يعرف ولا مش لازم يعرف؟
اللي هو الزوج يعني؟
اه.
يعني انتوا عرفتوا من وراه؟
انا عرفته من هي الست اللي ربته، جايز لي دي سر في جوايا ولازم اقوله لك.
زوجك كويس معاكي؟
لا هو الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد. حاضر، اسمعيني لك الكلمتين ده من التلفزيون ان شاء الله.
بالله عليك يا شيخ بس رد عليا، بالله عليك عشان الموضوع ده تعبني نفسيا قوي.
حاضر.
وهو ما فيش ورث، لو اللي فيه ورث لا من عنده اخواته اللي هو على اسمه اللي هو الراجل اللي رباه. طيب. ولا على اخواته اللي هو تبع امه اللي هي برضو مش امه.
حاضر حاضر، بارك الله فيكي. ما عنديش كلام تاني اقوله يا شيخ حسن الا ان اسال الله عز وجل أن يردني ويردك إلى جادة الصواب، وأن يهديني ويهديك إلى سواء السبيل. إحنا قلت غير مرة للشباب لكن لا يسمعون، وإذا سمعوا يغلقوا ويوقفوا العقل تماما عن أن يحتوي ويستمع ويتعقل. لا، اهدى اهدى شوية. المسألة اللي اختلفنا عليها ديت، اللي حضرتك اختلفت عليها مع الشيوخ، مسألة ظنية يعني يستساغ فيها الخلاف. لا خلاص انت حر، خليك مع اللقى بتاعتك، بس سيبني انا كمان بقى مع اللقى بتاعتي. يعني انا لم امنعك ولم اشهر بيك ولم اسبك ولم اشتمك ولم 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 ولم، ما غلطتش فيك، انت حر، خد قرار براحتك، بس اديني نفس الحرية، اديني نفس الحق. انا قول برضو يا شيخ انت حر انك ترى ما ترى وانك تتخذ قرارك براحتك، خلاص كانت المشكلة عدت. انما لا، لازم الشيوخ غصب عنهم وعن البلد اللي هم منهم كمان اللي هم منها انه يمشي ورا الشباب، وده مش ممكن، هيريدون شر الموارد. العكس هو المطلوب، ده اذا حضرتك قبلته ان الشباب هو اللي يمشي مع الشيوخ، مش العكس، الشيوخ يمشوا مع الشباب، مش ممكن. المرجعية مش في الشباب، المرجعية في الشيوخ. الصحابة يا ابن اختلفوا قبل كده على خلافة ابي بكر رضي الله عنه، ولا حصل الاثار السلبية دي كلها. والمهاجرون يقولوا الإمامة مننا، احنا لازم يكون منا الامير، والانصار يقولوا منا الامير، وما حصلتش ازمة، ولا دول فسقوا دول، ولا جرحوا دول، ولا خونوا دول، ولا 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 كلام ده خالص. وفي الاخر طب ايه رأيكم في الحل الوسط، منا امير ومنكم امير؟ بعدين يدخل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يقول لهم الائمة من قريش، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، فرضي الناس بما سمعوا وقنعوا ان الامامة مش في الانصار، لا ده في المهاجرين. يجي سيدنا ابو بكر يمسك بيد عمر وابي عبيدة ويقول ارى لكم ارى لكم احد هذين الرجلين فاختاروا ايهما شئتم، مع انه في تفاوت في المنزلة بين عمر وبين ابو عبيدة، عمر اعلى منزلة من ابي عبيدة باجماع الامة، ومع ذلك ابو بكر سوى بين الاثنين في الموضوع ولم يجد غضاضة ان الفاضل يبقى زي المفضول، اختاروا اي واحد فيهم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. محمد اخوانا محمد، السلام عليكم.
يا شيخ شعبان
الله يكرمك حبيبي،
انا حضرت لك لقاء في مركز الصف محافظة الجيزة، فربنا يبارك فيك. دلوقتي ليه حزب النور يعني ما حاولش مثلا يختار محمد مرسي كدرجات الاسلامية؟
حاضر.
واحنا طبعا حزب النور، انا طبعا حزب النور.
حاضر.
طرح الدعوة السلفية والحزب اختار دكتور عبد الوهاب الفتوح.
حاضر ستسمع. اي
يعني بعدين ده الشيخ شعبان رد مقنع.
حاضر. انا ما بردش يا اخ محمد، رد مش مقنع.
طب انا واخد بالي والله، انا خليك اني احبك في الله.
ربنا يبارك فيك، وانا بحبك وبحب اهل الصف في الله سبحانه وتعالى. حاضر.
الله خير.
اضح حسب نتكلم، واخونا محمد دخل معانا اهو، انه دي مسائل اخوه ظنيه يجوز ويستساغ فيها الخلاف، لكن بشرط ان الطرفين طرفي الخلاف كل واحد يقنع برايه ويحترم راي الاخر. الصحابه بقول لحضرتك اختلفوا على من يكون امامه، في النهايه بايعوا ابا بكر رضي الله عنه. وخد بالك اخ حسن، يا ريت يكون سمعني، سيدنا علي عمل نفس الموقف اللي الشيوخ عملته، لما الشيوخ تاخروا في اعلان الدعم للشيخ حازم او التأييد للشيخ حازم او غيره الى بعد اغلاق باب الطعون، والكلام ده قلناه من 3 شهور، وقامت الدنيا عندك يا شيخ حسن ولم تقعد، وبناء عليه كفرت الشيوخ واخرجتهم بالكرت الاحمر من الملة. هتقول مش انا، لا جنبيك قاعد، لا جنبيك على يمينك وشمالك عمل كده. طب ايه رأيك سيدنا علي بن ابي طالب لما بويع الصديق خليفة للمسلمين، سيدنا علي يا شيخ حسن لم يبايع ابا بكر 6 اشهر، رفض البيع، مش هنتخب فلان، مش هختاره، واعتزل الدنيا دي كلها، مش هنتخب، معانا ليه موقف تاني. ولم يبايع سيدنا علي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه 6 اشهر كاملة، ولا شفنا من الصحابة اللي شتم سيدنا علي، ولا شفنا من الصحابة اللي خون سيدنا علي، ولا شفنا من الصحابة اللي قال سيدنا علي مخذل، ولا شفنا اللي يقول من الصحابة سيدنا علي ما بيعش أبو بكر، وأبو بكر بتاع الشريعة يبقى سيدنا علي ضد الشريعة، يبقى سيدنا علي مش عارف كافر ولا فاسق. كل الكلام ده ما حصلش إطلاقا، لكن أنت حضرتك خدتها بالقياس العقلي وسبت نفسك لحماسة الألترس في معنى الصلاة ولا شيء. طيب خلينا ناخد الأخ باسم. السلام عليكم أخ باسم. أخ باسم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا باسم.
سلام.
اتفضل باسم.
من بقول
اتفضل يا أخ باسم.
ألو.
أيوة يا باسم، أنا سمعت يا باسم والله.
سمحت يا حضرة الشايخ.
نعم يا أختي.
أنا متجوزة بقالي 37 سنة.
ايوه ايوه.
وبعدين ايه يعني عشت معاه بما يرضي الله، جت على اوعى كده يا ولد، جت على ما جالي عندي غضروفين.
ايوه.
وبعدين ايه لما مريت لما يعني الدكاترة كده قالوا لي ما فيش تحريك ما فيش كده.
ايوه.
فجوزي بقى متضايق يطلع ولا مؤاخذة ينفخ يدخل ينفخ وانا مانيش عارفة اعمل ايه.
حاضر يا ام باسم، تابعيني من التلفزيون يا ام باسم بارك الله فيك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا مولانا الشيخ شعبان؟
تفضل يا استاذ رضا، الله يكرمك.
انا نحبك في الله.
احبك الله يا حبيبنا الذي احببتني فيه.
الله يكرمك، ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين.
تفضل حبيبي.
بدايه مولانا الشيخ، انا من الاخوان المسلمين يعني عامه يعني.
جميل.
احنا طبعا اختيار اخواننا في الدعوه السلفيه وحزب النور اختيار ان شاء الله نحسبه موفق، لان هم اختاروا بشورى واحنا نحترم الشورى، واحنا مبدا اساسي يعني الشورى عندنا ملزمه. وانا انا انا بحزن لما الاقي اخواننا من حزب النور او الدعوه السلفيه بيشتموا. الو.
هاي اتفضل، سامعك يا اخ رضا.
بيشتموا في قادتهم او 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 او, أو. انا بحزن جدا يا اخواننا، احنا عايزين نتعلم ادب الخلاف، وارجو ارجو من حضراتكم فضيلتكم ومن اخواننا المشايخ ان هم يوضحوا ادب الاختلاف، وضحوا ان احنا لازم نسمع للقاضي. يبقى في
صالح، انا بقالي 10 سنين يا اخ رضا بتكلم في ادب الاختلاف والله يا ابني،
في المنشط والمكره.
ربنا يكرمك.
على راي علمائنا، علمائنا هم الملح والله لا خير في 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 امتنا بدون علمائنا.
ربنا يكرمك يا اخ رضا،
ربنا يبارك فيكم، وان شاء الله باذن الله عز وجل ربنا يحفظ هذه البلد.
الله يكرمك. الله يكرمك يا اخ رضا.
ربنا يكرمك يا مولانا.
جزاك الله خير، مداخلة طبعا طيبة جدا محترمة جدا. وانا كنت بقول في المشكلة اللي كانت مثارة انه مشكلة ازمة الرئاسة، قلت الكلام ده من 4 شهور ولله الحمد والمنة، ازمة ربما ستعصف بادبيات التيار الاسلامي، وحصل، لان احنا نسينا ادب الاختلاف تماما، وشفنا المعركة زي اخونا رضا بارك الله فيه مواصف كيف تجرأ شباب السلفي اللي هو مفترض انه متربي التربية الدينية والشرعية على احسن ما يرام، هو اللي ترك نفسه للهوى وترك نفسه للشيطان، وتجرأ على الشيوخ وقعد يسب ويلعن ويفرق ويشق في الصف الاسلامي، وهو يظن انه يحسن صنعة، ومش عارف انه بيخذل الطير الاسلامي، بيخذل الطير السلفي. ومن هنا لما نيجي نشوف سيدنا علي ما بيعش سيدنا ابو بكر 6 شهور وخلاص، والدنيا عدت والامور مشيت. طيب معنا اتصال اخر ونرجع ان شاء الله للتعليق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
اهلا مرحبا.
والله اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
انا اطلب بس من حضرتك الدعوات، وكان ليا بس يعني حاجه بسيطه كده. وبعض الشباب لما يرجع يسال حضرتك، هو راجع يمكن مثلا فيه نوع من الندم شوية ان هو تسرع في شيء ما، هم برضو في الاخر ولادنا.
جميل.
سعادتك المفروض مثلا يعني هو رجع لك، وبعض الشباب ممكن يعني يبقى عنده حتة شوية كده انه مش عاوز يقول ان انا نادم على شيء معين، فكان عاوز يسمع من حضرتك ممكن ان سعادتك مثلا تدله على الخير. وسعادتك دلتنا على الخير ان شاء الله، وبتدلنا وهدلنا ان شاء الله على الخير، وعلمائنا دول على دماغنا، وطبعا هم اساتذتنا وهم علمائنا وهم مشايخنا وهم تاج راسنا في الاخر خالص.
بارك الله فيك.
فاشهد الله اخيرا ان بحبك في الله
وحبك الله الذي احببتني فيه. انا سعيد جدا بالمداخله دي، ولعلك تابعت. انا بس يعني ايه كنت بقول لاخونا حسن ان انا اخشى اقول لك ايه اللي وداك عند وزارة الدفاع، زي ما كنا بنقول للشباب ايام احداث محمد محمود ايه اللي وداكوا عند وزارة الداخلية، عشان انت مش هتقبل مني هذا. لكن انا فعلا اقول في نفسي ما الذي ذهب بهم الى وزارة الدفاع وعشان ايه، وهل هذا وضع مأمون؟ يعني الا يمكن ان يندس في وسط الشباب المحترم اللي رايح يعني يحتج لقضية هو شايف ان هو مصيب فيها، انه يندس بعض المندسين واذا استلموا لتوف كده هناك في الفناء بداخل سور وزارة الدفاع وتحترق القاهرة او تحترق مصر كلها؟ هل ده وضع مش متوقع ممكن يحصل؟ احتكاك بين بعض البلطجية من هنا ولا من هنا مع أطراف الاعتصام ولا أطراف المظاهرة فتشتعل المعارك الجانبية فتحترق مصر، مش ده برضو احتمال وارد؟ مش درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ لما أقول كده عن أخونا المتصل الأخير بارك الله فيه يقول لعله ينتفع، ما أنا ياريت أنه هو ينتفع، وياريت الإنسان أصله لو أنا رجل جريء في الحق وقوي في الحق، أنا لو مخطئ أقول لك أنا أخطأت، واخد بال حضرتك؟ لكن لعل الله عز وجل أن ينفع، إحنا مش بنسد الطريق وبنصدهم عن الشيوخ، لا ده إحنا بنقول أهلا وسهلا، بس لما يكون هو في موقف يعني موقف إيجابي، يعني نقعد ولا نمشي؟ لا ما تقعدش، أنا رأيي أنا الشخصي امشي ما تقعدش، لكن لما أقول لك ما تقعدش وبعد خمس دقايق بتشتمني على الفيسبوك ماذا أفعل؟ طب خلونا ناخد الاتصال ده وبعدين نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حبيبي.
أشهد الله أني أحبك في الله.
ربنا يكرمك، أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤالين بس بعد إذنك.
تفضل يا حبيبي.
السؤال الأول عن المؤثرات الصوتية اللي هي في القنوات الإسلامية كلها.
أيوة.
يعني دلوقتي نشيد عادي جدا الناس بتتكلم، يعني نشيد وفي نفس الوقت بين الكلام وبعضه زي موسيقى بالضبط، بس ما هيش موسيقى، هي ناس بتدندم كده.
أي نعم.
فعايز أعرف رأي حضرتك في الموضوع ده.
طيب في سؤال تاني؟
المؤثرات الصوتية اللي شبه الموسيقى بالضبط.
أي نعم.
مفيش حاجة عن الموسيقى خالص.
في سؤال تاني؟
السؤال التاني بقى عن الهيئة الشرعية وال وجبهة السلفية وال
حاضر
كل الناس بقى، يعني كل واحد قال شوية قالوا الدكتور مرسي وشوية قالوا الدكتور أبو الفتوح،
حاضر
يعني نعمل إيه؟
حاضر تابعني بارك الله فيك أخي الحبيب. طب ناخد الأخ علي. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، اتفضل حبيبي.
ازيك حضرتك الشيخ؟
تسلم الله يكرمك.
والله حضرتك دلوقتي احنا لقيت مشكله كبيره.
خير يا رب. مشكله ايه؟
ان دلوقتي القياده بتاعتنا والشيوخ انقسموا نصين في موضوع ترشيح الرئيس وكده، فالواحد محتار يرشح مين دلوقتي.
لا لا انا هكلمك كلمتين يريحوك دلوقتي ان شاء الله حالا.
وعايز برضه اعرف حضرتك ان شاء الله شخصيا كده هتشرح مين، عشان برضو احنا
محتارين
دلوقتي.
انا شخصيا حاضر. حاضر يا اخ علي بارك الله فيك. طيب ده برضو كان سؤال اخونا محمد، ولعل ده سؤال كتير من المشاهدين. بص يا جماعة، احنا لابد ان احنا نحترم ادب الاختلاف، ولابد ان نتوقع انه في المسائل الظنية اللي هي مبنية على التقدير والاجتهاد يحصل فيها اختلاف في الرؤى. انت عندك 100 شيخ لا يمكن تتوقع ان يكونوا جميعا على قلب رجل واحد الا في القطعيات، انما في الامور الظنية ده شيء وارد جدا ان يقع فيها الاختلاف. زي ما كنا بنقول من شوية الصحابة كانوا مختلفين، منا امير ومنكم امير، ومن شوية كنا بنقول سيدنا علي رضي الله عنه امتنع اصلا عن بيعة ابي بكر لمدة 6 أشهر ولم يعني يكن هناك اي ايه برضو اتصال اخر ولم يكن هناك اي اثار سلبية لهذا الاختلاف. معلش اسمحوا لي اخذ الاخ محمود ونرجع ان شاء الله. السلام عليكم. طيب السؤال انقطع، اتصال انقطع من الاخ محمود. رجع تاني اخونا محمود. يا اخ محمود، يا استاذ محمود، السلام عليكم يا استاذ محمود. اكمل؟ طيب فابتداء لازم يا اخوة نعود انفسنا على سعة الصدر وقبول الاخر، وان احنا ما نتصورش الناس ستكون على قلب رجل واحد الا في القطعيات بس، اما في الظنيات المحتملة للرأي والاجتهاد فده شيء صعب جدا تحقيقه، وبالتالي عايزين نعود نفسنا على المرونة وعلى قبول الرأي والرأي الاخر. والعلماء كانوا يقولوا قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. امر ثاني مهم لازم نحسن الظن بالكل يا اخوة، يعني من دعموا الدكتور محمد مرسي لابد ان يكون دعموه مش لهوى، اكيد لرؤية صحيحة في اذهانهم، مبررات قوية في اذهانهم على رأس. طيب اتصال اخونا محمود. السلام عليكم اخ محمود.
السلام عليكم. وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
الله يكرمك يا استاذ محمود.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك الحمد لله.
احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
بالله عليك انا بالنسبه لصلاه الجنازه في رفع التكبير يجوز رفع الايدين او تنزيل الايدين؟
حاضر
ماشي سيدنا.
حاضر يا استاذ محمود. إذن نتعود على أدب الاختلاف، نحسن الظن بالجميع. اللي اختار دكتور محمد مرسي أكيد عندهم رؤية. رؤيتهم إيه؟ الشيء الطبيعي يقول لك إنه المرشح المؤسسي يعني عن حزب كبير وجماعة كبيرة أفضل نسبيا من المرشح الفردي المستقل. ليه؟ الفردي المستقل بيخدم على نفسه بفريق عمله، لكن المرشح المؤسسي عن حزب كبير او جماعة كبيرة الحزب والجماعة بيخدموا عليه، بالبلد كده بيخدموا عليه وبيتكاملوا معه في المشروع ويقووه ويعضدوه. المرشح المؤسسي مش خايف بس على تاريخه هو الشخصي، لا ده كمان الحزب والجماعة خايفين على تاريخهم فبيدعموا هذا المرشح الحزبي بكل قوة. وده النظام بينه وبينكم المعمول فيه بره، يعني ايه الفريق بتاع تأييد الشيخ الدكتور محمد مرسي زي الهيئة الشرعية، وانا على فكرة عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، رؤيتهم ان احنا ده راجل مؤسسي والدنيا كلها تقف جنبيه، جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة إخواننا بارك الله فيه. ودي وجهة نظر محترمة جدا جدا جدا. وكمان بيقولوا ايه بقى؟ خلينا بقى نعيش الديمقراطية زي بره بقى. اوباما مرشح الحزب الجمهوري، مش عارف بوش مرشح الحزب الايه، فخلاص بره بقت النظام كده انه الحزب الكبير يرشح مرشح ويدعمه ويقويه، وبالتالي دي وجهة نظر اللي اختاروا الدكتور محمد مرسي ودعموه زي اخواننا اعضاء الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. اما تيجي طيب مش معنى كده بقى ان التانيين غلطانين ولاد 60 في 70، ابدا، ده التانيين برضو عندهم وجهة نظر محترمة جدا. طب وجهة نظرهم ايه اللي اختاروا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما احترمنا الكامل لجماعة الاخوان المسلمين، وانا ممن يحترم جماعة الاخوان ويقدرهم، ولي حسن ولي صداقات كبيرة معاهم بدءا من الدكتور محمد مرسي ومرورا بالدكتور سعد ومرورا باخرين، لان احنا يعني الى حد ما هقول جيل واحد بعد شوية. طيب اخذ الاخ حسن. اخونا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا اخ حسن، اتفضل. انقطع الاتصال بالاخ حسن. المهم وجهة نظر من دعم الدكتور ابو الفتوح، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما احترمنا البالغ لجماعة الاخوان المسلمين ولجهودهم ولخبراتهم وكوادرهم ومشروعهم الكبير مشروع النهضة، لكن بينه وبينكم هناك رأي اخر في الشارع يقول ما احنا برضو مش عايزين نخلق حزب واحد مرة أخرى، بمعنى يكون له مؤسسة الرئاسة وله كمان المجلس التشريعي، فكده احنا ايه كأننا نحاول استنساخ حزب وطني جديد، فخلينا السلطات تبقى في البلد متوزعة، دول معاهم البرلمان ودول معاهم مؤسسة الرئاسة، فيكون هناك نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة، مؤسسة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وجهة نظر. يضيفوا إضافة أخرى يقول لك إيه؟ يقول لك إنه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعني باللغة العامة كده راكب شعبيا شوية. ليه؟ لأن حملته بقى لها سنة. إنما الدكتور محمد مرسي مسكين وضع في ظروف صعبة جدا، وأنا أحيي هذا الرجل جدا، وكان معانا مبارح في اجتماع مجلس شورى الدعوة السلفية وتكلمت معه حوالي ربع ساعة منفردا، وأنا أقدر هذا الرجل جدا على المستوى الشخصي أنه قبل هذه المهمة في هذا الموقف الحرج الذي وضعت فيه جماعة الإخوان بعد ما تأكدوا أن المهندس خارط الشاطر يعني خارج السباق. فالرجل يشكر على أنه تقبل هذه المهمة في هذا الوقت الضيق جدا، وهذه الشجاعة تحمد له. انما بيقولوا ايه بقى؟ انه جماعه الاخوان ما احترمنا ليهم، صعب شويه عليهم ان هم ايه يوصلوا الدكتور محمد مرسي شعبيا في ال 25 يوم ال 26 يوم الضيقه اللي موجوده الان. في طبعا اضافات مهمه لكن بعد الاتصال ده ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اخت فريده الله يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي بارك الله فيك.
سامعني؟
سامعك طبعا. اتفضلي سمعك.
انا بقى لما بدي اصلي اقرا قران انسى.
ايه؟
لما بدي اقرا قران انسى. يعني اقرا قران وانسى.
ايوه.
ومش عارفه صلاه يعني السنه تتصلى امتى.
حاضر حاضر.
والله يبارك لك كده، تدعي لنا ان احنا نروح السعوديه السنه دي.
هتروح السعوديه ليه؟
عمره ان شاء الله.
طيب قول نروح العمره.
ادعينا كده يا ربنا يوفقنا مع السعودية
ان شاء الله باذن الله. خير خير لا ان شاء الله لا لا بأس ان شاء الله. فدي وجهة نظر ان الدكتور عبد المنعم مفتوح شعبية راكب شوية, فبالتالي الـ يعني هنقدر نقول تمريره الى حد ما سهل. برضو من وجهة نظر اللي اختاره الدكتور عبد المنعم مفتوح بيقولوا ايه, بيقولوا ان هناك قوة ليبرالية ويسارية وقوة ثورية ربما يعني ليس امامها الا ثلاث خيارات. ما دي برضو كتل تصويتية لازم نحطها في الحسبان يا اخوة, ما احناش الاسلاميين بس اللي على الساحة. فهذه الكتل التصويتية الليبرالية واليسارية والقوى الثورية ليس أمامهم إلا خيار من ثلاثة, إما أنهم يختاروا الدكتور مرسي. نعم طيب خلينا لحظة واحدة هاخد الأخ محمود. إما أمامه الدكتور محمد مرسي والإخوان, ودي صعبة شويتين عشان في خلاف الآن على الساحة بين هذه القوى وبين جماعة الإخوان وسوء تفاهم ولبس. وإما أن يختاروا الفلول, وإما أن يختاروا دكتور أبو الفتوح. فأبو الفتوح أقرب لهذه القوة نسبيا, يعني إذن هو شعبيا معدي ماشي. طيب خلونا ناخذ أخ محمود. السلام عليكم يا أخ محمود. تفضل تفضل يا أخ محمود.
إزاي حضرتك؟
الله يكرمك يا حبيبنا.
رفع الله قدرك.
الله يكرمك يا حبيبنا.
حضرتك دلوقتي أنا بعايز الرأي الثاني اللي حضرتك قلته هو اختيار دكتور عبد المنعم أبو الفتوح, وذلك لأنه يعني هذا الرجل زي ما قلت حضرتك إن في قوة كبيرة جدا من الليبراليين والعلمانيين بأيدوا هذا الرجل, وإحنا كإسلاميين إحنا عايزين واحد يكون عليه توفق عشان لما ينفك بعد كده ما يبقاش في قلق ويبقى في مشاكل ويبقى في مظاهرات واعتصامات ومليونيات. إحنا عايزين الوضع يبقى إلى حد ما
أحسنت يا أخي محمود.
شبكات في المستقبل يعني.
أحسنت بارك الله فيك. هذه إضافة جيدة, هذه إضافة جيدة من الأخ محمود, إنه الدكتور أبو الفتوح إلى حد ما عليه نسبة من التوافق, وإحنا عايزين الرئيس القادم يبقى عنده قدرة على احتواء الاستقطاب والفرقة والتشرذم اللي في البلد, بدل ما يجي رئيس تاني يوم نلاقي الجماعة إياهم عادلوا فنتان التحرير كما يقولون. طيب خلينا ناخد الأخت أم محمد ونرجع تاني. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام يا فضيلة الشيخ. لو سمحت يا فضيلة الشيخ معلش اطول على حضرتك بس دقيقتين.
لا ما تطوليش بس عشان المشاهدين والاتصالات الاخرى.
طيب ماشي. انا كانت يعني ام زوجي كانت يعني عاملة عليا ضغوط فظيعة, واصبر واستحمل واروح بيت ابويا ويرجع ياخدني واروح بيت ابويا ويرجع ياخدني, ولما اجي البيت تطردني في شقتي ومستهترة فيا, ويعني انا حاسة بالظلم. فخليت زوجي يجيب قرض بفايدة 7% علشان اشتري بيت واطلع بره. فانا عايزة الجواب من السؤال من حضرتك, هو القرض ده هيبقى وبال علي انا واولادي؟ وشكرا.
حاضر بارك الله فيكي. طيب حاضر. اذا يعني تجد لهؤلاء وجهة نظر ومبررات ولهؤلاء وجهة نظر ومبررات. فيمكن دكتور أبو الفتوح إلى حد ما عند الدعوة السلفية وحزب النور عليه نوع من التوافق في الشارع شويتين, عشان بس الخصومة الحالية ما بين بعض القوى السياسية والليبرالية والقوى الثورية وبين جماعة الإخوان. كمان في مبرر آخر يسوقونه مهم جدا, أنه لو تم توفيق الله عز وجل للدكتور محمد مرسي ساعتها سنحمد الله عز وجل قطعا. فبيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا مين هيحاسب مين؟ البرلمان في يد الجماعة الإخوان, عندهم نسبة للحرية والعدالة نسبة أغلبية موجودة في البرلمان وكذلك في مجلس الشورى, وهيبقى معهم كمان مؤسسة الرئاسة. فيقولون مين هيحاسب مين؟ نعم هناك فصل بين السلطات ده شيء طبيعي, ولكن يقولون مين هيحاسب مين؟ بمعنى ربما يكون هناك نوع من الخلط في اتخاذ القرار ما بين مؤسسة الرئاسة ما بين البرلمان, باعتبار ان الاثنين في النهاية ينتموا الى حزب واحد الا وهو حزب الحرية والعدالة. وعلى فكرة يا اخوة انا من كل قلبي ولازم نكون واضحين يا اخوة وصرحاء, انا بحيي شباب الاخوان جدا جدا, وكنت دائما اقول لشبابنا السلفي شباب الاخوان اتقل من شبابنا السلفي كتير كتير, لان عنده حاجه اسمها الالتزام الحزبي اللي احنا بنقول عليه الشيوخ بقى وتقديرهم وتوقيرهم وكلمتهم هي الاولى ومرجعيتهم والكلام ده. في اللغه السياسيه المعاصره بيسموه الانتماء والالتزام الحزبي, ده مهم جدا جدا حتى يتماسك الصف. مش معنى كده تبعيه بلا عقل, هي في دي تبعيه بلا عقل برضو ابدا, ما ينفعش الكلام ده يا اخوه. وبالتالي انا اقول للاخوه زي الاخ اللي كان بيسال بيقول الاختلاف دلوقتي وهنعمل ايه, شوف يا حبيبي اخترت محمد مرسي لا بأس عليك، انتخبت الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لا بأس عليك، وانا ابشرك احنا الوقت لينا اتنين مرشحين اسلاميين 100% موجودين في القائمة، وبالتالي نحن نضمن تماما تماما ان شاء الله ان يكون لنا مرشح فائز، سواء قدر ابو الفتوح يحسمها من الجولة الاولى او الدكتور مرسي يحسمها من الجولة الاولى، ولو لم يستطع احدهم حسم الانتخابات من الجولة الاولى فقطعا سيكون لنا على الاقل مرشح واحد في جولة الإعادة، لو اعتبرنا المعسكر الثاني الأبرز منه الأستاذ عمرو موسى، فلو اعتبرنا هذا فسيكون لنا مرشح حتما في مؤسسة الرئاسة، إما أن يحسمها واحد منهم من البداية في الجولة الأولى، وإما لو وقعت الإعادة هيكون لنا مرشح قطعا في الإعادة. ده إذا ما كانتش الإعادة هتبقى في الحالة دي ما بين إيه اتنين إسلاميين، ويكون الباقيين قد خرجوا من السباق نهائيا، وإذا كان في النهاية لنا مرشح واحد فسندعمه جميعا، وبالتالي لا تنزعجوا فإن الله عز وجل قدر في هذا خيرا. ونفسي نعرف نلعب سياسة يا جماعة، ده احنا بره بيستثمروا الاختلاف في وجهات النظر وسائل ضغط ويفعلوها ويستفيدوا منها، ده في إسرائيل حمائم وصقور، بيستخدموا الحمائم في توقيت ويستخدموا الصقور في توقيت، فاحنا عايزين يبقى عندنا أوراق بديلة عند الطيار الإسلامي، يضغط من هنا ويلملم من هنا ويضرب من هنا ويلاقي من هنا، عشان هي ديت السياسة مبنية على التقدير ومبنية على الاجتهاد، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وأنا شخصيا أحيي الاثنين المرشحين، وإن شاء الله بإذن الله واحد منهم هيكون معانا بإذن الله تعالى في مؤسسة الرئاسة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أم باسم لا تنزعجي من تضايق الزوج، ما هو طبعا الزوج لا يستغني عنك وأنت الآن في وضع لا تحسدي عليه، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، لكن برضو سامحيه لأنه هو بيبقى محتاجك ولا يجدك بسبب العذر اللي عندك المرض، ونأمل أن الزوج يتفهم هذا الأمر ويتقي الله عز وجل وأن يحسن إليها وأن يبرها وأن يقدر ظروفها الصحية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يشفيك ويعافيك بارك الله فيك. أخونا كان بيسأل عن المؤثرات الصوتية، أنا بضم صوتي لصوتك، أنا برضو مش مرتاح لقصة المؤثرات الصوتية ديت لأنها تضع المستمع في وضع شبهة كأنه يسمع موسيقى ويرجع بعد كده يقول لنا القناة الإسلامية الفلانية بتعمل موسيقى، هي صحيح ما هيش موسيقى لكنها قريبة جدا من الموسيقى. أنا برضو مرتاب من مسألة المؤثرات الصوتية، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا والله أعلم. أخونا محمود كان بيسأل عن صلاة الجنازة، هل يجوز رفع اليدين عند صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع؟ نعم يجوز، هذا ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، ومذهب جمهور الفقهاء أن الرفع عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فقط، لكن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، فإن رفعت في تكبيرة الإحرام فقط أصبت مذهب الجمهور وهذا صواب لا بأس به، وإن رفعت في التكبيرات الأربع أصبت مذهب عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل ولا بأس بذلك والله أعلم. أختنا فريدة كانت بتشتكي من النسيان، ما هو ما سمي الإنسان إنسانا يا أخت فريدة إلا لكثرة نسيانه، كلنا بننسى خاصة إذا يعني تقدمت بنا السن شوية، أو بلاش تقدم السن عشان الستات بيتعبوا من حكاية تقدم السن وبيزعلوا منها، إذا تعددت علينا الشغلات، عندك 3-4 أولاد وعندك زوج عايز 17,000 طلب في اليوم والأولاد عايزين 15,000 طلب في اليوم، وإرهاق وشغل بيت وغسيل وكنيس، كل ده بيؤثر على الطاقة في البدن ويؤثر على الأداء الوظيفي للبدن، فبنقرأ وننسى، لكن استعيني بالله عز وجل باسمع القرآن، إذا قرأتي ونسيتي استبدل القراءة بالسماع، وأكثر الدعاء لله عز وجل أنه يرفع عنك هذا النسيان والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد، القرض بفائدة يا أم محمد مش كويس، القرض بفائدة ربا، حتى لو كانت الفائدة 6% ولا 7% فربا، لا يجوز الاقتراض بالفائدة يعني بالربا إلا عند ضرورة الضرورات، لأنه آفة الربا إنه هو ينذر صاحبه بحرب الله وحرب رسوله، ولا قبل لنا ولا طاقة لنا بحرب الله وحرب رسوله. وهقول لك يا أم محمد كلمتين من الآخر، صبرك على ضغط حماتك أهون ألف مرة من الصبر على نار جهنم بسبب القرض الربوي. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أرجو من إخواننا أخواتنا أن تكون اتسعت صدورهم لما صدر مني من كلمات ونصح وموعظة في قصة المرشحين وفي قصة العباسية، فما أردت في ذلك إلا خير. وأنا رجل تربى منذ الصغر 40 سنة وأنا متربي على يد الشيوخ الأكابر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد علي عبد الرحيم، الشيخ جميل غازي، الشيخ سيد سابق، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني رحمه الله، وغير ذلك من الشيوخ ممن نسيتهم. علمونا منذ الصغر أن تتسع صدورنا لما يعرف بأدب الاختلاف وبفقه الاختلاف. وكلمة أخيرة، أنا أقول لإخواننا في الطيار الإسلامي إخوان وسلفيين، إن قدر الله عز وجل إن إحنا نخسر معركة الرئاسة، فوالله مصيبة معركة الرئاسة عندي ليست أخطر من مصيبة الدستور اللي إحنا نسيناه كلنا في غمرة انتخابات الرئاسة. وخسراننا مؤسسة الرئاسة لا قدر الله إن وقع سيكون عندي أهون كثيرا من خسارة أدب وأخلاق التيار الإسلامي. تغور مؤسسة الرئاسة وما نخسرش أبدا أدبيتنا وأخلاقياتنا كتيار إسلامي، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أيها الأحبة الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعباد